ورضيت لكم الإسلام دينا
محاضرة شيخنا المبارك أبي رافع عبد الكريم بن قاسم الدولة حفظه الله تعالى ورعاه، الجامع الكبير، مدينة مأرب، اليمن، 21 من شهر الله شوال لعام 43 و400 من الهجرة النبوية.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ونطق بالحكمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من النار. أيها الناس، إن الجلوس في بيوت الله تبارك وتعالى لهو من توفيق الله عز وجل، من نعم الله سبحانه وتعالى، فقد كان هذا هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يجلسون في أماكن يعبدون الله سبحانه وتعالى فيها. وقد خص الله عز وجل هذه الأمة بهذه المساجد التي أذن برفعها وتشييدها وبنائها، وحث الناس على عمارتها، العمارة الحسية والعمارة المعنوية، ووفق الله سبحانه وتعالى من يشاء من خلقه إلى أن يكون من عمار المساجد حسا ومعنى. فاحمدوا الله سبحانه وتعالى الذي حبب إليكم هذه الأماكن وهذه البقاع، فهي أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى. وإن العبد إذا أحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى أسعده الله في الدنيا والآخرة، وبارك الله له، وبارك الله عليه، وبارك الله فيه. نعم إخواني في الله، وإن من فضل الله عز وجل علينا أن نتجالس في هذه المساجد، نتجالس ونتدارس ونتذاكر كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من غير ما أحساب ولا أنساب ولا مصالح تجمعنا، إنما يجمعنا حب بيوت الله وحب سماع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعلمن أقواما يوم القيامة في وجوههم نور وعلى منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. ليسوا بأنبياء ولا شهداء. فجف أعرابي على ركبتيه وقال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم نزاع من القبائل اجتمعوا على ذكر الله يذكرونه. أي أناس مختلفين في أحسابهم وأنسابهم ومداركهم وأفهامهم وعقولهم، إلا أنهم اجتمعوا على ذكر الله يذكرونه. يبعثون يوم القيامة في وجوههم النور، لأن كلام الله نور، وفي بيوت الله عز وجل النور والخير والبركة. في وجوههم نور وعلى منابر من نور، منبر من نور. سبحان الله، يخلق الله ما يشاء، يفعل الله ما يشاء. كيف أن الله عز وجل يجعل منبر من نور يرقى عليه، يجلس عليه، يكون معد لهؤلاء الصنف من الناس؟ ما الذي فعلوه؟ ما الذي كانوا عليه في الدنيا؟ كانوا إذا وجدوا مجلسا من مجالس الذكر والخير اجتمعوا يسمعون كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم أيها الناس. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هكذا أمر الله سبحانه وتعالى أن نكون على هذا الدين، نحيا عليه ونموت عليه ونعيش به وله، لأنه هو الدين الحق الذي ارتضاه الله عز وجل لنا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحان الله، شرف عظيم. الله عز وجل يقول لنا: أنا ارتضيت لكم هذا الدين. الله ارتضاه لنا، فكيف لا نرضاه نحن لأنفسنا؟ وكيف لا نتمسك به وقد رضيه الله سبحانه وتعالى لنا؟ وسنتحدث إليكم عن إحدى محاسن هذا الدين. الدين الإسلامي كله محاسن، جاء في نفسه، في ذاته، في مادته بالحسن، وجاء أيضا يحسن أحوال الناس في أخلاقهم، في عقيدتهم، في عبادتهم، في معاملتهم. ولو رجعنا إلى الوراء مئات السنين قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ونظرنا حال الناس، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ما كانوا باقين على دين عيسى وعلى دين موسى، وإلا فالله مقت أهل الأرض كلهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا مقتهم؟ مقتهم لأنهم لم يكونوا على دين يرتضيه الله سبحانه وتعالى. فكان ما كان من أمر الناس من القتل والقتال، من البغي والعدوان، من الربا ومن الزنا، من شرب الخمر، من أكل الميتة وغير ذلك من هذه الأمور الشنيعة والصفات القبيحة. صور أنهم كانوا يأكلون الميتة، كانوا يأكلون الدم. إذا ذبحوا ذبيحة أو نحروا نحيرة جعلوا الدم في وعاء ورفعوه ثم يأكلونه مثل الإدام. كانت هذه من أحوالهم، كانوا يصنعون بعض آلهة من التمر، فإذا جاع أحدهم أكل إلهه. كانوا يطوفون بالبيت عراة، الرجال والنساء عراة، رجالا ونساء، وهذا في بالهم أنها من أحسن القرب إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا سول لهم الشيطان وأملالهم، سول لهم الشيطان وأملالهم، فقتلوا بناتهم قالوا خشية العار. ثم سول لهم الشيطان وأملالهم فقتلوا أبناءهم خشية الفقر. وهكذا أصبح ذلك المجتمع يطلق عليه مجتمع جاهلي، مجتمع الجاهلية، ما في إلا جهل في الأحوال كلها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، أتى إلى الناس وقد غيروا وبدلوا وزادوا ونقصوا، حتى في أنكحتهم كانت أنكحة عجيبة. كان الرجل إذا أراد ولدا ورأى رجلا أعجبه في فصاحته أو بلاغته أو قامته أو فروسيته أو رجولته أو شهامته أو كرمه، قال لامرأته اذهبي فاستبضعي من فلان. ايش معنى هذا؟ اي اذهبي الى فلان ومكنيه من نفسك كي يطأك، لانه يريد ان يأتيه ولد شبيه بفلان هذا، فتذهب هذه المرأة الى فلان فتمكنه من نفسها، فاذا مكنته من نفسها اتت الى زوجها فلا يقربها حتى يظهر عليها الحمل، فإذا ظهر عليها الحمل أتاها. انظر كيف سول لهم الشيطان وأملى لهم. كانت المرأة البغي ترفع الراية على بيتها فيأتيها الرجال دون العشرة فيطؤونها، فإذا حملت انتظرت حتى تضع، فإذا وضعت جمعتهم، جمعت أولئك الرجال الذين يطؤونها لأنها تخصص لها مجموعة من الناس، جمعتهم ثم تقول يا فلان هو ابنك، فما يستطيع أن يدفع أو يرد ذلك. وهناك من النساء من كان يطؤها من يطؤها على اختلاف الناس، فإذا وضعت أتي بالقائف، قالوا انظر هذا يكون شبه من وابن من، فيتتبع الأثر حتى يقول هو لفلان فيبقى لفلان. المهم عاش الناس فوضى في حياتهم، في حياتهم العملية وفي حياتهم العلمية وفي معاملاتهم وفي أخلاقهم وفي أحوالهم كلها عياذا بالله. فأتاهم الله سبحانه وتعالى بهذا الدين وبعث فيهم رسولا من أنفسهم يعلمهم الكتاب والحكمة يزكيهم، لأنهم كانوا في ضلال عظيم ومبين وواضح. قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فجاء هذا الدين العظيم، دين الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل لنا. فمن محاسن هذا الدين ومحاسنه كثيرة اليسر والسماحة. فدين الإسلام دين يسر، ودين الإسلام دين سماحة، ما فيه تشدد ولا فيه غلو ولا فيه تنطع ولا فيه تطرف، إنما هو سلس سهل يسير في مبناه وفي معناه وفي أحكامه. لماذا؟ لأن الله عز وجل اختاره لنا، والله عز وجل من أسمائه الرحمن الرحيم، فمقتضى هذين الاسمين أن يكون دينه الذي اختاره لنا دين رحمة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. مع كل لفظ يقول الله عز وجل قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا يقول الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا يقول الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يقول الله قد فعلت، واعف عنا يقول الله قد فعلت، واغفر لنا يقول الله قد فعلت، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يقول الله قد فعلت. ما أعظم هذا الدين. هاتان الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة أنزلتا على الرسول صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش، وفيها بيان يسر الإسلام وسماحة الإسلام، وأنه ليس فيه أغلال وليس فيه آثار وليس فيه تشدد ولا تنطع وليس فيه غلو وليس فيه تطرف وليس فيه تكفير ولا أي شيء من ذلك، إنما هو دين اليسر والسماحة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنيفية السمحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا وخذوا بشيء من الدلجة، أي في الليل اجعلوا لكم شيء من الطاعة ومن العبادة، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني ما يأتي أحد يريد ويريد ويريد إلا ما استطاع أن يأتي بشيء. فهذا دين الله سبحانه وتعالى، الدين اليسر، الدين السمح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإسلام الحنيفية السمحة، هذا أفضل. قالت عائشة رضي الله عنها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما حتى لا يعنه على أمته ولا يشدد على أمته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ له حصيرا ليصلي، فسمع الناس فتكاثر الناس يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى امتلأ المسجد، فلم يخرج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأخذ الناس يتنحنحون، معروف النحنحة، يرفعون أصواتهم، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم بابها إلى المسجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسمع حركة من في المسجد، فكانوا يتنحنحون ويتفلون رجاء أن يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إليهم، حتى حصبوا باب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم غضبانا فقال مهن أيها الناس، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله عز وجل لا يمل من الثواب حتى تمل من العمل، إن الله لا يمل حتى تمل، لا يمل من الثواب حتى أنتم تملوا من العمل، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا خير، جمعوا الناس يريدون أن يصلون وإلى غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم، كان يخشى أن يفرض على أمته قيام الليل فيعجزون عن ذلك. ولذلك في قصة الإسراء والمعراج، في آية الإسراء والمعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الملأ الأعلى والسماوات العلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله عز وجل إليه ما أوحى، وكلمه ربه سبحانه وتعالى، وكان مما فرض الله عز وجل عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بموسى فقال ما فرض عليك ربك وعلى أمتك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال موسى للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع فسر ربك التخفيف فإني قد عالجت بني إسرائيل قبلك. فرجع إلى ربه فسأله التخفيف فوضع له 5. فرجع إلى موسى فقال ارجع، فكان يرجع ما بين موسى وربه سبحانه وتعالى حتى وضعت إلى 5 صلوات. فقال الله هي 5 في العمل 50 في الأجر، ما يبدل القول لديه. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لموسى إني استحييت من ربي. فانظروا إلى التيسير، إلى التخفيف، إلى السماحة التي جعلت في هذا الدين، في فرائضه، في شرائعه، في أوامره، في نواهيه، فهو ما هو إلا دين اليسر ودين السماحة. ولذلك تجد فيه من الرخص في الصلاة، في الصيام، في الحج، فيما شاء الله سبحانه وتعالى. حتى أن أمر الجهاد لما فرضه الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كان على الرجل أن يقاتل 10، ما يفر من أمام 10، فوق 10 يفر منهم، 10 يقاتلهم. فخفف الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فبقي الأمر على 2، أن الرجل يبقى أمام 2، إذا كانوا أكثر من 2 يهرب منهم حتى لا يطلب فيقتل ولا يستطيع أن يقاوم. هذا من السماحة واليسر التي جعلها الله عز وجل في هذا الدين. دخل رجل المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لقد حجرت واسعا أن تحصل رحمة الله على 2. فما لبث هذا الرجل الأعرابي أن بال في ناحية من المسجد، جاء إلى ناحية من المسجد وبال فيها، فهم الصحابة به فقال اتركوه وصبوا على بوله ذنوبا من ماء، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين. وهو قد بال في المسجد، الأمر سهل، هذه النجاسة تزال بالماء، الأمر سهل، فما دام الأمر سهل اتركوه حتى يتعلم، يتعلم أن هذه بيوت الله سبحانه وتعالى. فقد كان الإسلام بهذا اليسر وبهذه السماحة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لنا. جاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الناس جلوسا خارج البيت ولم يؤذن لأحد، فجاء أبو بكر فاستأذن فأذن له، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وحوله نساؤه، ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له فدخل وحول النبي صلى الله عليه وسلم نساؤه، والنبي صلى الله عليه وسلم واجما. فقال أبو بكر والله لأضحكن رسول الله، ما له واجم هكذا في شيء مكدر باله ومغير حاله، والله لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا من يسر الإسلام، سماحة الإسلام. فقال يا رسول الله لو رأيتني، يقصد زوجته، وأنا أقوم إلى فلانة تسألني النفقة فوجأت في عنقها، يعني ضربتها في عنقها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هن حولي يسألنني النفقة. هذا الأمر الذي حصل معك الآن، هم النساء أمهات المؤمنين حولي يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة فوجأها في عنقها، وقام عمر رضي الله تعالى عنه إلى حفصة فوجأها في عنقها، يعني تطلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، ما معه شيء، كيف تسأله الشيء الذي ليس عنده؟ ثم اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا حتى نزلت آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات أجرا عظيما، وإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بعائشة يعرض لها ما جاءه عن الله سبحانه وتعالى، فاختارت الله ورسوله، ثم مر على سائر نسائه فاخترنا الله ورسوله. فانظر كيف الرسول صلى الله عليه وسلم سماحة الدين ويسر الإسلام، وأزواجه حوله يسألنه النفقة وهو ليس عنده شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الهدوء والسكون، حتى كان من أمره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما كان. فالدين يسر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هذا الدين متين لأنه من عند الله سبحانه وتعالى، قوي ليس بضعيف. فأوغلوا فيه برفق، يعني خذوا ما تستطيعون عليه ولا تشددوا على أنفسكم، الواجب واجب والمستحب مستحب، لا تجعل الواجب مستحبا والمستحب واجبا، أو تغلو في الواجب فتريد أن تأتي به على غير ما أراد الله وأراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو ترفع المستحب إلى درجة الواجب، أو تحرم ما أحله الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الله عز وجل أحلك من هذه الدنيا ما أحل، فلا تحرم شيئا أحله الله سبحانه وتعالى لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فانظر إلى يسر الإسلام، ما أمرت به تبي على القدر الذي تستطيع عليه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، أوغلوا فيه برفق، خذوه، خذوه برفق، لا تأخذوه بتشدد، لا تأخذوه بعنف، لا تأخذوه بتنطع، لا تأخذوه بتكلف. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني التكلف. فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت، يعني الذي يريد أن يمشي يقطع المسافات، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، الأرض باقية، إنما هو أهلك مركوبه الذي يركب عليه، يريد يمشي الليل والنهار ما يريح على نفسه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين من سواري المسجد، فسأل عن هذا الحبل، فقالوا: هو لفلانة إحدى أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن. فنقضه النبي صلى الله عليه وسلم، نقض هذا الحبل، وقال: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا جاءه النوم فلينم، فإنه قد يأتي يستغفر فيسب نفسه. ليصلي أحدكم نشاطه، صلي نشاطك الذي تستطيع عليه، لا تغالب نفسك، لا تحرج على نفسك، لا تضيق على نفسك، فالدين يسر. جاء ثلاثة نفر إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، رأوها قليلة، وقالوا، أي اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لأنه ما غفر لنا شيء، ما عندنا ضمانة بالمغفرة. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام، أصلي الليل كله. وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر، أصوم ولا أفطر، أتابع الصيام يوم ورا يوم ورا يوم. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء، لأن الزواج مسؤولية وفيه انشغال، والزوجة تحتاج إلى نفقة، ويريد يتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخبرهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وقال: أما إني لأتقاكم لله وأخشاكم له وأعلمكم به، ولكني أصلي وأنام، يعني في الليل أصلي ما كتب الله وأنام، أصلي وأنام وأصوم وأفطر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ما شاء الله ويفطر ما شاء الله. وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الآن الناس إذا سمعوا السنة السنة ظنوا أنها تشدد، لا، السنة هي الإسلام، والإسلام والسنة، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها اليسر والسماحة والسهولة. وجعل لكل شيء قدره وحكمه، فلا حكم مكان حكم ولا عبادة مكان عبادة، وإنما هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه. جاء عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يختصي ويتبتل، يترك النساء فيأتي إلى آلة الذكور عنده فيفسد عملها، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرهبانية في الإسلام؟ يا عثمان، أرهبانية في الإسلام؟ أترغب عن سنتي؟ هذه سنتي. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده زوجات، وكان يصوم وكان يصلي وكان يفطر وكان يتنقل في هذه الأحوال، كل شيء في مجاله. قل: أرهبانية في الإسلام؟ أنكر عليه، أنكر على عثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عنه، حتى قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: جابر بن عبد الله قال: كنا نريد أن نتبتل، ولو أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لاختصينا، لكن ما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ما هي من دين الإسلام، هذه ليست من دين الإسلام، هذه مضادة لأحكام الإسلام ولشريعة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فشق على الناس في ذلك السفر، كأن الجو حار ونحوه وتعب الناس في السفر، فأمر بالفطر فأفطر من أفطر، وبقي نفر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرى بعض أصحابه يظللون عليهم، قال: ما لهم؟ قالوا: يا رسول الله هؤلاء صائمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد رخص في أمر الصيام في السفر، في الصيام الواجب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. ما هو من البر، ما في أجر، وهذا لمن كان الصيام في السفر يشق عليه، فالبر في حقه أن يفطر حتى لا يتعب ويهلك. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال: جزاكم الله خير، جزاهم الله خير، تحملوا المشقة، لا، أنكر عليهم. لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. بقي أن الناس فهموا يسر الإسلام التميع، تأتي إليه تقول له: يا أخي ليش ما تصلي في الجماعة؟ ليش ما تحافظ على تكبيرة العلم؟ قل له: الدين يسر. ليش ما تصلي؟ قال: الإيمان في القلب. وهكذا إذا جئت تأمره بشيء مما أوجب الله عز وجل يقول: الدين يسر. فهذا خطأ وهذا خطأ، الذي فهم الدين على أنه تشدد وتنطع خطأ، والذي فهم الدين على أن يسر الإسلام هو التساهل وتضييع فرائض الله سبحانه وتعالى هذا خطأ. ودين الله عز وجل وسط بين الغالي والجافي، وبين المتشدد وبين المميع. الدين هو الدين، قل آمنت بالله ثم استقم، أدي ما فرض الله سبحانه وتعالى عليك. لذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات، يعني الصلوات الخمس، وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. هذا المطلوب منك، أن تؤدي الواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليك، وتترك المنهيات التي نهاك الله عز وجل عنها، وتحل ما أحل الله وتحرم ما حرم الله. فلا تشدد في دين الله عز وجل، ولا تنطع في دين الله سبحانه وتعالى، وإنما حنيفية سمحة ارتضاها الله سبحانه وتعالى لنا. ولذلك الآن هناك من فهم الإسلام فهما خاطئا، فهمه من منظور التشدد، فتشدد في دين الله عز وجل وحرم ما أحل الله وأوجب ما لم يوجبه الله عز وجل. وهناك من فهم الدين بالتميع فأصبح متكاسل عن ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، فلا هذا أصاب ولا هذا أصاب. يا عباد الله، ديننا دين الوسطية، دين الاعتدال، دين السماحة، دين اليسر. من يريد أن يوجب عليك شيء لم يوجبه الله سبحانه وتعالى عليك فلا تقبل منه. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا قلت قولا وكان هذا القول يخالف كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فخذوا بكلام الله ورسوله وارموا بقولي عرض الحائط. يعني لا تأخذوا بقوله، إذا كان القول مخالف لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد مثلا عند بعض أصحاب المذاهب من التنطع والتشدد المذهبي ما لم ينزل الله عز وجل به من سلطان، وليس عليه دليل ولا أثر، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما هو الحل لنفهم الإسلام؟ الفهم الذي أراده الله وأراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش الحل؟ إيش المخرج؟ يقول الإمام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تفهم الدين على فهمك، لا تفهم الدين على مزاجك، لا تفهم الدين على مصلحتك، لا تفهم الدين على شهوتك، لا تفهم الدين على العادات والتقاليد، لا تفهم الدين على رأي فلان. الدين هو الدين، الإسلام هو الإسلام، ليس فيه رأي أحد من الناس ولا كلام أحد من الناس، إنما كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. من جاءك بغير كلام الله وبغير كلام رسوله على غير فهم السلف الصالح فرد ذلك عليه، لست ملزم إلا بما ألزمك الله عز وجل به. أعطني دليلا، أعطني حجة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل عنه: إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق من إبراهيم بالشك. هذا إبراهيم يطلب الدليل من الله عز وجل، ليس من باب الشك، وإنما ليطمئن قلبي. الدين ما فيه تقليد، ليس تقليد لأحد ولا تقليد لفلان، ولا هو دين فلان ولا هو مذهب فلان. الدين هو دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يقول: أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله قال رسوله، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. إذا كان أبو بكر وعمر وهما من الإسلام بمنزلة السمع والبصر، ابن عباس يقول: ما يقدم قول أبي بكر وقول عمر على قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي رجل إلى ابن عمر يسأله عن التمتع في الحج، تمتع بالعمرة الحج، أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها إلى أن يأتي وقت الحج فيهل بالحج. جاء إليه يسأله عن التمتع في الحج، فقال سنة قد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ولكن أباك كان ينهى عن ذلك. فقال لو أقول لك عن رسول الله وتقول أباك كان ينهى عن ذلك، يعني من أبي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أبو بكر ولم يكن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. فهذا هو المفهوم الصحيح ليسر الإسلام لسماحة الإسلام. فإذا أردنا أن نعلم مفهوم اليسر والسماحة في الإسلام وأيضا نعلم خطورة التطرف والتشدد والغلو في دين الله عز وجل، فعلينا أن نتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فإن الناس ما أتوا إلا من قبل جهلهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سواء المتساهل أو المتشدد، إلا لأنهم ما تفقهوا في دين الله، ما تعلموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما ينبغي أن يتفقه في الكتاب والسنة، وكما ينبغي أن يتعلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما تفقهت في كتاب الله كلما ازددت خيرا، كلما ازددت رحمة، ازددت سماحة، كلما عرفت هذه المفاهيم التي أخطأ الناس في فهمها عن الإسلام، استغل أعداء الإسلام الأفهام الخاطئة للإسلام ليشوهوا بدين الله سبحانه وتعالى، وأخذوا يأتون بالأمور التي في الشريعة والتي قد أقامها الله سبحانه وتعالى وأقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدمونها على أنها تنطع أو تشدد، وهي إنما هي أحكام ليس فيها تنطع ولا تشدد. فيأتون مثلا إلى حد القتل يقولون انظروا الإسلام كيف، يأتون إلى حد السرق يقولون انظروا الإسلام كيف. لماذا؟ لأنهم وجدوا من يشوه سماحة الإسلام فاستغلوا الفرصة ودخلوا إلى أحكام الإسلام وأخذوا يشوهون بها. والله عز وجل يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فما هناك في دين الله تشدد، التشدد جاء في أفهام الناس وجاء في أعمال الناس، حتى أن بعضهم من الخوارج الذين عندهم منهج التكفير لجملة عصاة المؤمنين كانوا يطوفون حول الكعبة، فقال أحدهم للآخر قال انظر يا أخي، قال هؤلاء كلهم كفار إلا أنا وأنت. قال إذا كان هؤلاء كلهم كفار إلا أنا وأنت فأنا كافر من جملتهم وابقى أنت على دينك. انظر إلى الفهم الخاطئ، وانظر إلى الإعوجاج في الفهم في دين الله تبارك وتعالى. إذن فعلينا أن نعلم إيش معنى السماحة واليسر في الإسلام. أننا نكلف من الأعمال ما نطيق، هناك رخصة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا جاء إنسان ينتقد الإمام قال يا أخي أنت تطول ليش؟ قال أنا تعبان. طيب أنت تعبان اجلس، ما حرج الله عز وجل عليه. وهكذا مثلا في صلاة النافلة، صلاة النافلة يجوز فيها القعود ابتداء ولو لم يكن عندك أي عذر، وصلاة القاعد في النافلة نصف أجر القائم. أيضا تعبت في رمضان لأي شيء من الأشياء ما تعمدته أنت فأفطرت، ما عليك شيء ولا حرج عليك. يجب علينا أن نفهم اليسر والسماحة في الإسلام حتى نضعها في مواضعها، ويجب علينا أن نفهم التشدد والغلوف والتطرف حتى نبتعد عنه جملة وتفصيلا. فإن هذا الفهم وهذا الفكر وهذا المنهج، منهج الغلو، منهج التطرف، ومنهج التشدد، يضر أكثر مما ينفع ويصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. ذكروا عن الضحاك بن مزاحم رحمه الله تعالى أنه كان له جار يهودي وكان يدعوه إلى الإسلام وكرر وألح عليه، ففي ذات مرة قال له اليهودي أنا سأسلم لكن أنا أشرب الخمر، أنا مولع بالخمر ما أستطيع أترك الخمر. قال له أسلم وشأنك بها، أول أسلم وبعدين أنت حر والخمر. فجاءه بعد فترة وقد أسلم وحسن إسلام، قال له الآن إن ارتدت قتلناك وإن شربت الخمر حددناك، أنت بين أمرين أحلام وأمر، إذا قلت أنا بطل الإسلام ما دام أنه يحرم الخمر قتلناك ردة، وإذا شربت الخمر أقمنا عليك الحد. فثبت الرجوع الإسلام. انظروا كيف كان يحببون الناس إلى الإسلام، الآن أهل الإسلام ينفرون أهل الإسلام عن الإسلام. فرفقا يا أهل الإسلام بأهل الإسلام، إن الله عز وجل رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. فعلى هذا بارك الله فيكم، التفقه في الدين طلب العلم الشرعي هو المخرج من التشدد تنطع الغلو التطرف، وهو أيضا المخرج من التساهل والتميع، لأنه يجعلك تفهم دين الله عز وجل على الطريقة طريقة الوسطية والاعتدال الذي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالمتربصين ببلادنا، اللهم عليك بالمتآمرين على بلادنا، اللهم عليك بالمحاربين لأمننا وأماننا وهدوئنا واستقرارنا، اللهم عليك بمن يريد تفتيت وحدتنا وألفتنا ومحبتنا، اللهم عليك بمن يزرع العداوة والبغضاء بين أهل اليمن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فاجعل الدائرة عليه واردد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم لا تحقق له غاية ولا ترفع له راية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستودعك اليمن وأهلها، جبالها وسهولها، شواطئها وسواحلها، قراها ومدنها، بدوها وحضرها، جنها وإنسها، أرضها وسماءها وحدودها، نستودعك كل ما فيها يا ذا الجلال والإكرام، فإنها لا تضيع ودائعك، وأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم أسمعنا عن بلادنا خيرا، اللهم حول حال بلادنا إلى أحسن حال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.